تذكرًا ما زالت استقرار حملة جند الفاروق متواصلة مع حضراتكم. ويعني يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور حازم طه إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصح والآل، الباحث في هذا الدين العجيب والذي سخر وقته وجهده للبحث وفضح هؤلاء، ويعني تتبع كل ما سطروه بأيديهم حتى يعلم الناس سواء الشيعي منهم أو السني أين مواطن الخلل ومن هؤلاء الذين يطعنون في دين الله ليهدموا دين محمد بادعائهم حب آل بيت محمد. بجد لك تحية شيخنا،
ربنا يبارك فيكم،
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، ونحن في هذه الحملة، حملة جند الفاروق، نذكر حضراتكم بأن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، ذلك الرجل العظيم الذي يعد من أقوى الرجال في التاريخ شكيمة وأشدهم بأسا وأسدهم رأيا وأبعدهم نظرا وعفهم نفسا، هو فاروق هذه الأمة وباني دولتها، وكان مثالا دولتها، وكان مثالا لليقظة والعدل والإنصاف. عمر رجل أعز الله به الإسلام، ولن ينقص من قدره أن يتطاول عليه أراذل الناس. فعمر بن الخطاب رجل تبغضه شياطين الإنس وشياطين الجن. عمر بن الخطاب هو من أسس مدرسة العهد العدل والزهد والتفاني، هو صاحب الفتوحات العظيمة، وأعماله ترغم أنوف الحاقدين. أتوجه لضيفي انطلاقا من هذه المقدمة الكريم، يعني الدكتور حازم، يعني نبذة عن هذا الرجل وأنت ضيف في هذه الحملة لأول مرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
الصلاة والسلام.
بداية نقول رضي الله عن أبي حفص عمر فاروق هذه الأمة، الذي كان إسلامه نصرا، والذي كانت هجرته فتحا، والذي كانت إمارته عدلا. وذهب عمر بن الخطاب بتسعة أعشار العلم كما قال ابن مسعود. أما هجوم الطاعنين فيه، فيعني نرد بالنيابة عن عمر بن الخطاب ونقول وإذا أتتك نقيصتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل،
وإذا أتتك مذمتي من ناقص
مذمتي. فالحقيقة متنب. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أعماله تشهد يعني بأنه كان السباق في إنشاء الدولة المدنية في الإسلام. فهو أول من دون الدواوين، يعني في مسألة الدواوين أنه نقلت إلى الدولة الإسلامية مع اتساع الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب، لا سيما أنه الفترة التي تولى فيها سيدنا أبو بكر الصديق كانت فترة فيها حروب الردة، ولم تكن الفتوحات خارج الجزيرة العربية بنفس الانطلاقة في عهد سيدنا عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو الذي أسس دعائم الدولة في الإسلام، أول من تكلم حتى وأول من نصر الأمصار، فهو أول من اختط الكوفة التي في كتب الشيعة يقولون أن أول مدينة في العالم كله قبلت التشيع هي الكوفة، اختطت سنة 17 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب. وحتى لاختطاطها كان هناك يعني قصة، أنه لما كثرت الفتوحات في عهد سيدنا عمر كان هناك موقعة مشهورة بعد المدائن، بعد فتح المدائن، كان اسمها جلولاء، كانت في أواخر العام السادس عشر للهجرة، كانت السبايا والأموال فيها غير طبيعية، يعني تخيل حضرتك أنه مثلا 30 بما يعادل 30 مليون درهم كان فقط في معركة جلولاء، كانت غنيمة، كان بتوزع الغنائم على الفارس الواحد 9000 درهم لكل فارس، 9000 درهم وتسعة دواب غير السبي. فعمر بن الخطاب يعني بحسه العالي قلق بشكل غير عادي، قال الآن الدنيا فتحت علينا. فلما أتته الأموال بكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف، يعني هذا مقام شكر وليس مقام بكاء، قال يعني إنه أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد يعني أن يهلك أمة من الأمم فتح عليها الدنيا، فتباغضوا وتحسدوا، وكان يستعيذ
بالله
من سبي جلولاء، يعني سبي جلولاء هؤلاء طبعا عرب، والعرب الآن اختلطوا بالفرس، والجنس الفارسي الآن الأميرات حتى أصبحوا سبايا. وطبعا في قصة سيدنا عمر وفي الفترة التي تولى فيها كان هناك كل شيء، كان هناك المجاعة وكان هناك الفيضانات حتى، يعني في عام الرمادة سنة 18 من الهجرة كان هناك مجاعة يعني في الدولة كلها، عطل عمر بن الخطاب فيها الحدود. المهم نرجع سريعا لقصة السبايا، يعني الآن المسلمون العرب خرجوا من الجزيرة العربية وأصبحت نقاط التماس بينهم وبين الفرس كثيرة.
الإمام الحسين تزوج من ابنة الزجر
من سبي عمر بن الخطاب،
من سبي عمر بن الخطاب،
ده إلزام للشيعة، يعني هذا في
سبي الإلزام في ده
الإلزام أنه الآن إذا كان الحسين بن علي رضي الله عنه
رافضا لولايته،
رافضا لولايته،
لا يجاهد معه،
كيف يتزوج من سبيه؟
لا موجود، كان جنديا مع سعد بن ابي وقاص،
يعني هذه المساله ينكرونها، يعني مساله انه كانوا جنودا ينكرونها، لكن الان هو رضي بخلافته.
على رايك بلاش جنود، لكن هو كان جندي لدينا عشان بس اهل السنه بعد
عند اهل السنه
يعني كان مجاهدا في جيش عمر بن الخطاب الامام الحسين. نعم.
لكن الان المساله حتى لو لم يكن مجاهدا، الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. طيب اذا كان عمر بن الخطاب مفسد فكيف قبل الحسين بن علي ان يتزوج من سبيه؟ وان كان قصه شهربانو نفسها فيها يعني اشكاليات كثيره، يقال انه هذه الشخصيه غير موجوده اصلا، لانه يقال ان كانت موجوده واحده اسمها شاه زنان، والبعض قال انها الشخصيه غير موجوده.
لكن هي عموما تزوج من فارسيه،
تزوج من امراه فارسيه من سبي عمر بن الخطاب.
تمام.
كما تزوج قبله سيدنا علي بن ابي طالب من سبي ابي بكر الصديق وانجب
بني حليفه
وانجب محمد بن حنفيه.
نعم. في حروب الرده
الان الدنيا افتتح يعني فتحت على العرب تماما. وطبعا مخالطه الفرس مع الاجواء التي كان يعيش فيها الفرس من قصور شاهقه وحدائق غناء، هذه الاشكاليه يعني كانت تؤرق عمر بن الخطاب، فارسل اليهم، ارسل الى سعد بن ابي وقاص وتشاوروا في بناء الكوفه، فقال كوفوا الكوفه. الكلام ده في سنه 17 من الهجره.
نعم.
واشترط عمر بن الخطاب، اشترط عليهم انه تبنى من البوص لا تبنى من الطوب اللبن. واتى بعد ذلك بعد ان بنوها من البوص واشترط عليهم شروط كثيره، منها انه الا يفصل بينه وبينهم لا ماء ولا جسر. لا ماء، ما يبقاش في بينه وبينهم ماء ولا جسر. والجسر لانه المنطقه الوحيده التي هزم فيها المسلمين في صدر الدولة الإسلامية هي موقعة الجسر. كانت مع الفرس وهزم فيها المسلمون. الموقعة الوحيدة يعني حتى أحد ما كان لم تكن هزيمة.
نعم.
لأن القرآن قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون.
نعم.
وترجون من الله ما لا يرجون. لكن لم يقل أن هناك هزيمة. فعمر بن الخطاب قال لهم لا تفصلوا بيني وبينكم بماء ولا يكون بيني وبينكم جسر حتى لا ينهار الجسر وتتكرر المأساة. المهم أنه أتى حريق بعد ذلك أحرق هذه المدينة.
فطلب الكوفة القديمة. الكوفة
القديمة. فطلبوا من عمر الخطاب انهم يبنوا البيوت من الطوب اللبن حتى. فسمح لهم عمر الخطاب ولكن اشترط شروط، قال انه لا يزيد المنزل عن ثلاث حجر. ثلاث حجر فقط. وان رجعنا الى مسألة السبي الان، المجاهد مثلا في حصته 10 من سبايا الفرس، هل لا يحتاج ان يتزوج؟ طب لماذا يتزوج؟ فطبعا هذه اشكالية بدأت ظهرت العنوسة حتى في عهد عمر بن الخطاب. لهذا كانت تؤرقه، فلهذا اتخذ سيدنا عمر قرار في اواخر العام
تخفيف المهور،
مش بس تخفيف المهور، بتوقف الفتوحات في اتجاه فارس لبضعه اشهر. انه بهذا الشكل الاموال اصبحت اموال طائله، وبدات المسلمون الان الناس هتقلق بعد كده، عنده اموال هيترك المن، والان ولماذا يتزوج ولماذا يدفع مهر وعنده سبايا من الفرس جنس جديد ولهم شكل غير شكل العرب، فطبعا هذا سيؤثر على الدوله. لهذا كان عصر عمر بن الخطاب في كل شيء، يعني حتى مساله التاريخ، اول من أرخ بالتاريخ الهجري
كان عمر بن الخطاب. طب بشوف فيديو يعني شوف هذه المناقب لذلك الإمام العظيم الإمام عمر بن الخطاب، وفي المقابل تجد معمما شيعيا علي القراني يطعن فيه. نشوف الفيديو.
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو وجدت أنصارا كنت قمت يعني ثرت على النبي. هذا لازم ينزل رأسه، ما لازم يفتخر فيها. ثم من رد على رسول الله لازم يجدد إسلامه، وين عمر جدد إسلامه؟ ولم يثبت أنه بايع تحت الشجرة أبدا، لأنه يقول ظل مغاضب علي لما بالطريق رجعنا نزلت سورة الفتح بعث علي وقال لي.
يعني عايز تعليقك عشان الناس تفهم.
طبعا في مسائل كثيرة، يعني هو الآن بيعرض بسيدنا عمر وبيتهمه ويقول أنه كافر لأنه لم يثبت أنه تاب. وضع قاعدة جميلة جدا، قال أنه كل من يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن يجدد إسلامه. سلمنا، إذا سلمنا مجازا أنه سيدنا عمر رد على الرسول أو
الإمام علي قال له مش همحوها.
تمام يعني هو ده المقصود.
يعني في الحديبية لما قالوا محمد رسول قالوا لو كنا نعلم أنك محمد أنك رسول الله ما 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 ما, ما كنا خلفناك. لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنقول انك مش رسول الله، مش معترفين به. قال له امحها يا علي. قال له لا مش
همحاها. القصه في امالي الطوسي وليس في كتب اهل السنه.
يعني موجود عندهم كمان
في كتب في امالي الطوسي، يرجعوا الى قصه صلح الحديبيه. والقصه في صلح الحديبيه في كتب الشيعة.
قولها لنا بقى، فكرهم بيها.
ان سهيل بن عمرو اتى للنبي صلى الله عليه وسلم مندوبا عن قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابه، والان تم الاتفاق على بعض البنود لتدون في صلح الحديبيه. وكان علي بن ابي طالب يكتب والنبي لا يكتب ولا يقرا. فكان علي بن ابي طالب الذي يكتب، فبدأوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لو كنا نعلم ان هناك، اللي بيقول الكلام ده سهيل بن عمرو، قال لو كنا نعلم ان هناك اله ورحمن ورحيم لما كذبناك. اكتب كما نكتب باسمك اللهم.
كتب باسمك
اللهم. فكتب باسمك اللهم. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فاعترض سهيل بن عمرو قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قتلناك. امحوها. فقال النبي ده في كتب الشيعة الرواية دي في كتب الشيعة ونحن نحيل على الكوراني
في الأمالي
للطوسي نرجع إلى كتاب الأمالي للطوسي وأكثر من أكثر من مصدر. قال امحوها يا علي. فقال والله لا أمحو اسمك يا رسول الله.
يعني أقسم كمان النبي
لا والله لا يمكن إزاي أمحو اسمك يا رسول الله. فقال النبي امحوها يا علي فإنك سوف تدعى لمثله فستجيب وأنت على مضض. حسب الرواية عنده
نعم
يعني حتى
من معجزات الرسول صلى الله عليه
وسلم تنازل يعني وكأن علي بن أبي طالب لا يعلم الغيب لا يعرف أنه سيأتي في صفين يتنازل. فهذه الرواية فيها إلزامات
في كثيرة.
رواية أخرى إذن هنا علي بن أبي طالب اعترض على كلام الرسول.
في أي سياق ذا مشاهد الكرام يضعها علي الكوراني؟ علي يرفض أن ينفذ كلام النبي ويرد كلامه بقسم كمان.
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أشر إلى يعني هات الصحيحة
يعني
لأن الرسول لا يقرأ.
قال أشر إلي وأمحوها أنا.
وأمحوها أنا.
بالضبط.
إذن القاعدة سلمنا الآن. إذن كما تطعن في عمر بن الخطاب اطعن الآن في علي بن أبي طالب. ونحن لا نسلم بالمسألتين. لكن هو بس من باب الإلزام العقلي.
تمام.
وكذلك في كتاب روضة الواعظين الفتان وفي إرشاد القلوب للديلمي. رواية وفي كتاب للصدوق أعتقد الأمالي أيضا رواية تتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا المصادر النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبعة دراهم وذهب إلى السيدة فاطمة وقال لها مري عليا أن يشتري لكم طعاما فإنكم جياع. الرسول راح لبنته قال لها خذي سبع دراهم مري عليا أن يشتري بهم طعاما لكم. فلما قدم علي بن أبي طالب أعطته الدراهم وقالت إن رسول الله يأمرك أن تشتري منها طعاما.
ورد كده في كتب القوم
في كتبهم في روضة الواعظين للفتان وفي إرشاد القلوب للديلمي وفي أمالي الصدوق. المهم أنه فعلي بن أبي طالب خرج. هذا ليس مال علي بن أبي طالب هذا مال الرسول والأمر أنك تأخذ السبع دراهم تشتري بهم
وتنفذ أمر ما كان لمؤمن ولا مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
فخرج علي بن أبي طالب ومعه السبع دراهم فقابله رجل فقير فقال يعني تصدق علي فأعطاه درهما. من أعطى الحق لعلي بن أبي طالب أنه يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم حسب رواياتهم؟ الرسول قال لك اشتري ويأمرك حسب الله حسب هذا الله
بمبلغ معين.
بمبلغ معين.
من الذي أعطاك الحق في أن تنقص هذا المبلغ؟
هذا في القانون حتى يسمى تصرف في ملك الغير. يعني تصرف في ملك الغير. فطبعا هذا إذن علي بن أبي طالب يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم وضعتم قاعدة أن كل من يخالف
لابد أن يسلم من جديد.
يجدد الإسلام. طبعا يجدد. نحن لا نسلم أصلا بأن عمر الخطاب.
طب إلزام آخر إن حسن حسين قابل الأموال من الإمام عمر بن الخطاب وتزوجوا السبية دي تكلمنا عنها.
يعني مثلا في كتاب في بحار الأنوار يعني نحن لن نتكلم عن مصادر السنة نتكلم من كتب الشيعة.
تمام.
في بحار الأنوار أن عمر بن الخطاب دون الدواوين كان طبعا الأموال تأتي يعني أموال مهولة تأتي فعمر بن الخطاب يريد أن يتصرف في هذا المال فأشاروا عليه أنه يعني أكتب دون الدواوين وأكتب الناس وأعطي لهم العطايا يعني. فكان أول ما دون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلهم وكلما اقترب الرجل من النبي كان أسبق في الديوان. فالروايات في بحار الأنوار أن عمر بن الخطاب أول ما دون الدواوين أتى بالحسن والحسين. هذه الرواية ليست في كتب السنة
رضي الله
عنه. بحار الأنوار في الجزء 28 أن عمر بن الخطاب أول ما دون الدواوين أتى بالحسن والحسين فملأ حجرهما من المال. فأتاه عبد الله بن عمر فقال كيف تفعل بهما هذا وأنا لي صحبة وهجرة يعني أسبق منهما. فقال لا أم لك أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك.
هذا عمر يقول هذا الكلام
في كتب الشيعة
ينصف الحسن والحسين على ابنه
على ابنه
وفي الآخر وفي المقابل وبالأخير يطعنون فيه.
طبعا يعني هذه كارثة لأنه طبعا مسألة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم مسألة ظهرت في الآونة الأخيرة فقط ينكرونها لأنه كل متقدم الشيعة بما فيه مثلا عالم الهدى كما يقولون أو الشريف المرتضي يؤكد مسألة الزواج لكن كل ده منهج اليهود. كل الفضائل التي تنسب لعمر بن الخطاب يقلبونها إلى نقيصة فيه كما كان يفعل اليهود دائما. أي شيء لجنس آخر غيرهم يمحى ويحرف
العنصرية والإثنية والطائفية والحقد. طيب يعني هم كما ذكرت شيخ حازم كأجدادهم اليهود يعني يطمسون أي منقبة إلى الإمام عمر بن الخطاب وحقدهم أوصلهم إلى تخبط يعني هم أخطأوا خطأ مثلا افترضوا الإمامة بحثوا على أدلة في الإمامة لم يجدوا فيعني أرادوا أدلة فالأدلة أوصلتهم إلى خطأ أكبر ثم خطأ ثم خطأ ثم فأصبح الدين الشيعة كله أخطاء. في مسألة زواج عمر من أم كلثوم الإمام عمر، لأنه مصر في الحملة أقول الإمام عمر بن الخطاب، من السيدة أم كلثوم ابنة الإمام علي، لهم فيها روايات يعني، لكن هذه ثابتة في كتب القوم. عايز إلزامات لهم، كيف يردون على هذا الزواج؟
في إلزامات قوية جدا، يعني مثلا من أوائل كتب التاريخ عند الشيعة كتاب لأحمد ابن أبي يعقوب اللي هو كتاب تاريخ اليعقوبي، بيتكلم عن حوادث سنة 17 من الهجرة.
تمام.
بيقول إيه الأحداث اللي حصلت في سنة 17 من الهجرة. طبعا من ضمنها كان بناء البصرة وبناء الكوفة وزواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. الرواية الآن من كتاب تاريخ اليعقوبي.
تمام.
يقول أن عمر بن الخطاب ذهب إلى علي بن أبي طالب وقال له زوج ابنتك أم كلثوم. فقال عمر إنها صغيرة، فقال علي إنها صغيرة. فقال عمر ليس الأمر كما ترى، يعني مش زي ما أنت بتفكر.
لا ده الأنساب.
لأن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب وصهر مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فأردت أن أنال هذا الأمر. المهم ان اليعقوبي بيعترف انه حدث هذا الزواج سنة 17 من الهجرة،
ايا كان شكله،
ايا كان شكله
على رواياتهم. يعني احنا عندنا الزواج طبيعي وتم طبيعي وبرضاء من الامام علي وكان مرحيا بهذا الزواج.
يعني انا دائما في هذه المسألة يعجبني دائما كلام عالم الهدى عندهم او الشريف المرتضي. الشريف المرتضي هذا من اهل البيت، من احفاد موسى الكاظم بكلامهم. يعني هو ادرى اهل البيت بهذا الامر. يقول في كتابه الرسائل في الجزء الثالث، يقول واما من انكر هذا الزواج من بعض أصحابنا، بيتكلم أنه في بعض الناس أنكرت هذا الزواج وتمام هذا العقد وأنها انتقلت إلى بيته وأنجبت أولادا من عمر فمعلوم ومشهور ولا يجحده ولا ينكره إلا جاحد أو جاهل.
طيب يشيل بقى الشيعة ويردوا على الكلام ده، يعني كيف يزوج الإمام علي أبو الأئمة ابنته الطاهرة من سلالة أهل البيت إلى رجل مأبون؟ نرد، تفضل يا شيخنا.
طبعا الأكثر من ذلك أنه مثلا بنوا على مسألة الزواج دين أحكام فقهية. يعني مثلا في دين الشيعة في دين الإمامية ما حكم المرأة التي مات زوجها، تعتد في بيت زوجها ولا في بيت أبيها؟ ده حكم شرعي. عن طريق زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنوا عليها حكم،
لا حول ولا قوة.
فالحكم أنه ذهب البعض إلى أبي عبد الله جعفر الصادق وسألوه عن المرأة التي توفى عنها زوجها، أتعتد في بيتها في بيت زوجها أم في أي بيت؟ فقال كلام لأبي عبد الله، هذا الموجود في التهذيب وفي الاستبصار وفي من لا يحضره الفقيه،
ثلاث كتب رئيسية
في الكافي نفسه، في الكافي في أصول الكافي باب تزويج أم كلثوم.
الله.
طب يعني ده المفترض
إن هتودوه فين ده؟
يعني هذا مثلا مدسوس في الكافي مثلا؟
مثلا.
ولا محمد بن يعقوب الكليني وهو يكتب هذا الباب يعلم أن عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم؟ المهم انه لما سئل ابو عبد الله عن مسألة هل المرأة تعتد في بيتها في بيت زوجها ام في اي مكان، قال بل في اي مكان، لان علي بن ابي طالب لما مات عمر ذهب الى ام كلثوم واخذها الى بيته.
يعني كانت معتدة،
نقلها الى بيته، يعني بنوا عليها دينا. ويحطوه حتى في مسألة انه عمر بن الخطاب طبعا انجب من السيدة ام كلثوم زيد الاكبر ورقية.
نعم.
ودي فيها مسائل كثيرة جدا، يعني لو ان المسألة كانت عند عمر بن الخطاب حب رياسة كان والله يقول انه زيد الاكبر ولدي، وهو ايضا من اهل البيت المفترض، يعني انه من اهل البيت وصي من بعدي، ولا ما ينفعش ولا
ينفع.
يعني ام كلثوم
ده بالنسبة لما سؤل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امامين جليلين، يعني أوصي للعبد، قال يكفي آل الخطاب أن يسأل عنهم واحد أمام الله عن رعيته.
وزيد الأكبر هذا عاش بعد عمر حوالي 20 سنة تقريبا،
يعني هذا دليل على أنه لم يغتصب الإمامة. لو كان مغتصبها كان ورثها زي اللي بيورثه دلوقتي.
في مثلا عند الشيعة في أبواب الميراث قصة حدثت لأم كلثوم نفسها، إنه ابنها زيد الأكبر ابن عمر الخطاب مات، يعني كانت هناك مشاجرة بين بني عدي بني أبيه.
نعم.
فخرج فضربه أحدهم يعني
خطأ
على رأسه فمات.
ماتت بعدها على طول.
بعدها بساعة. حتى أنهم يورثوا مين مكان مين، مش عارفين يقينا مين فيهم مات قبل التالي.
وقضية الميراث هذه واردة في كتب القوم.
وفي كتب القوم. إذا ثبت هذا الزواج ولا يستطيع أحد أن ينكره.
لكن هم كذبوا على الإمام جعفر الصادق دكتور حازم وقالوا يعني حديث قال ذلك فرج غصبناه، ودي سبة في أهل البيت.
طبعا
كيف بعمر وهو من بني عدي وهذا فخز ضعيف في قريش يغتصب فرجا لأهل البيت الذين يمثلون يعني جل الصحابة وجل المسلمين في وقتها.
كيف يمكن أن عمر بن الخطاب أن احنا نسلم معاذ الله يعني أن ينتصب ابنة محمد صلى الله عليه وسلم
مثلا،
لأن هذه يعني هذه لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم نسب أو أولاد إلا من أولاد السيدة فاطمة، فكيف يقبل أن أم كلثوم تغتصب وهي ابنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى أن المجلسي وهو المجلسي في له كتاب اللي هو مرآة العقول بيصحح أو بيعلق فيه على كتاب الكافي، أتى عند هذا الحديث وقال أنه حديث صحيح، انه صحح مساله.
انا عايز اقول عيب ان الشاعر يقولوا كده على مكذوب على الامام جعفر الصادق،
مساله بسيطه،
لان آل البيت يعني اطهر من هذا.
بعيدا عن الروايات الان، انتم ايها الشيعة تقلدون الائمه ولا المفترض تقلدوا المراجع؟ المفترض تقلد
الائمه. نعم.
طيب الامام الان ثبت انه زوج ابنته اصغر بناته من السيده فاطمه لألد اعدائه كما تقولون هو عمر الخطاب. خلاص حي هنا الان كل الشيعة الان كل واحد عنده بنت ينتقي ألد أعدائه ويزوجه له.
بالضبط.
يعني هل هذا يعقل؟ أم أن العلاقة بين علي بن أبي طالب وبين عمر الخطاب كانت علاقة موالاة ومودة ومحبة، ولكن هو تعنت من عوام الشيعة أو من علماء الشيعة؟
يعني تقصد أنهم حتى لو أنهم يكرهوننا يمكن أن يزوجك أحدا ابنته أو يزوجني أحد ابنته،
وكذلك حتى
ونحن راضون بهذا.
يعني مثلا في موقعة الطف في كتب الشيعة في مقاتل الطالبيين مثلا،
شيخنا بس عشان الشاهد يعني عشان ما تفهمش في سياق غير سياق، تقصد أنه يعني حتى لو أنهم يكرهوننا يعني فعل فرد أن أنهم كذلك وهم كذلك يعني لابد أن يقتدوا بالإمام علي، وإذا ما تقدم سني ليتزوج من ابنة الشيعي في العراق مثلا يوافق.
يوافق. هل يقبل الشيعة؟ يعني هل يقبل العلماء؟
ما فيش قبول بقى، يعني المفروض أنه هو كده لا فتوى بعد تصرف الإمام. الإمام تصرف هكذا وزوج ابنته إلى ألد أعدائه على فرض أنهم كذلك. يعني
لما بيتعب جدا علماء الشيعة في مسألة زواج أم كلثوم، إن هذه من المسائل
الكافية. بيقول لك يهودية وصح
وكانت
جنية.
كانت جنية.
كانت جنية. من اليمن. وسموها اسم كمان.
بعضهم يقول إنه يعني حتى لو ثبت هذا الزواج ليس فيه من قبل عمر بن الخطاب. طب يعني هل هذا يتصور؟ أنا معي ولاية تكوينية، كل ذرات الكون بيدي. أنا حيدر الكرار مظهر العجائب. ومعي الحسن والحسين، ده كل الأئمة موجودين، وأعطي ابنتي رغما عني لألد أعدائي. طب لماذا يعني؟
طيب يعني بلاش منقبة يا شيخ خازم، أليس هناك منقبة من أكبر مناقب الدنيا أن يأتي سيد ولد آدم وسيد أهل البيت والذين تسموا بهذا الاسم نسبة له صلى الله عليه وسلم ليخطب ويتزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب؟
صحيح.
كيف تحل هذه الإشكالية؟ دعنا من أم كلثوم وما قلناه يعني عنها وهذه المصاهرة، ولم يتزوج عمر أم كلثوم على رواياتهم وكذبهم وتدليسهم الذي سنشاهده الآن من ياسر الحبيب. كيف يصورون زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة ابنة عمر بن الخطاب؟
يعني هذه أيضا من الإشكاليات اللي بيتعرض لها الشيعة كثيرا. يعني الشيعة يقولون يضعون القاعدة، وهذا هو الفارق الأساسي والأهم بين أهلي السنة وأهل البدعة عموما. أهل السنة أولا يستدل وبعد أن يأتي إليه الدليل الصحيح هذا هو اعتقاده.
طب لم تسمع من أحدهم لا على مواقع الإنترنت ولا وجها لوجه ولا في مناظراتك شيخ حازم يعني ماذا قالوا في زواج حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم؟
البعض بيعطيها أن النبي كان يعني كان مسيرا،
يعني أم كلثوم كما قال الإمام جعفر وكذب عليه فرج غصبناه. يعني كيف النبي يعني؟
لا، هم يرون أن الله يأمره، الله الذي أمر وتزوج عائشة معاذ الله على سوئها وتزوج، وكأن الله أراد حسب فهم الشيعة أراد أن يكون محمدا مثلة للعالمين
أو ملوثا صلى الله عليه وسلم
قدوة للعالمين. هذا طعن في الخالق سبحانه وتعالى.
نعم.
بالإضافة لأن الشيعة دائما يقولون بمسألة التحسين والتقبيح العقلي نقلوها عن المعتزلة. طيب هل هذا
بيشتغل منطق بقى وشغل المنطق دول
من الأمور الحسنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج ابنة ألد أعداء الشيعة
أو ابنة مأبون؟ طيب. أو ابنة ابن صهاك؟
طب أنتم تقولون أن النبي معصوم عصمة مطلقة. طيب النبي بعصمته المطلقة تزوج السيدة حفصة، فهل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه كان على صواب؟
طيب هناخد فيديو لياسر ينكر حدوث الزواج يعني الذي حدث يعني والذي قام به الإمام عمر بن الخطاب طالبا ابنة الإمام علي بن أبي طالب في زيجة سعيدة هانئة مطمئنة آمنة كان من ثمارها زيد الأكبر ورقية رضوان الله عن الجميع. يعني انا مش احنا ما سمعناش صوت هنا، هل الصوت فيه مشكله عمر؟ طيب يعني نحاول ان ان ان, أن نعيد الفيديو، لكن عندنا فيديو تاني لو جاهز برضو لياسر الحبيب. طيب شيخنا، هناك العديد من المواقف في تاريخ عمر تؤكد مدى حبه لرعيته وحرصه عليهم، وكان شديدا في التعامل مع ولاته على أساس أنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو العادل يعني في كل الأحكام الذي أصدرها. مثال على ذلك
يعني قصص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هو الذي أسس حتى لمسألة العسس، ان الامام
العسس الليلي،
الليلي انه يخرج يتفقد احوال الرعيه. يعني هو من اسس هذه المدرسه حتى. عمر بن الخطاب قصصه او القصص التي رويت عنه في مساله العدل كثيره جدا، لكن دائما توقفني قصه في علاقته مع سيدنا سعد بن ابي وقاص. وسعد بن ابي وقاص من اوائل من اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له فضل كبير في فتوحات العراق، لا سيما في القادسيه، وبعد ذلك هو الذي بنى الكوفه. فيوم من الايام أرسل بعض أهل الكوفة، ودائما كان عمر الخطاب يشتكي عموما من أهل العراق، دائما كانوا متعبين.
طب ما توقف، هنشوف الفيديو بس عشان وثيقة، تشوف فيديو ياسر الحبيب الذي ينكر زواج سيدة أم كلثوم من الإمام عمر بن الخطاب.
نخدع أنفسنا، هنالك طائفة تعتقد بأن هؤلاء مجرمين، هنالك طائفة تعتقد بأن هؤلاء صلحاء، ألا ينبغي أن نناقش هذه الأمور؟
لدولة مثل الكويت ولكن حالة من السلم
المشكلة للجميع، حتى لا ننتقل من هذا البعد إلى بعد آخر. أنه تفضلت أنه ذاك الشيخ يقول بأنه تنكر قضية أن عمر تزوج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام. نعم أنكر، نحن كلامنا يشوف المشكلة أنه هذه الأمور لأنها لا تطرح للنقاش العلني، فذاك الطرف يتصور أن هذه أمور مسلمات تاريخية. هذه عندنا نحن من طرقنا نحن، هذا أمر باطل ومكذوب على علي بن أبي طالب.
تقصد طرق مثلا طرق من؟
طرق من أهل البيت عليهم السلام، طرق أهل البيت، عن الأحاديث الواردة عن أهل البيت والآثار الواردة
داخل الشيعة أنفسهم. يعني أنتم تتبعون
لا علاقة الشيرازي، لا بغض النظر عن الشيرازي، مجرد فقيه من الفقهاء نحن نقلده أو ندعو إلى تقليده من باب أنه الأعلم في جنبة الأحكام والمسائل الفقهية. لما نتحدث عن العقيدة فنحن نتحدث عن عقيدة الشيع، تشيع بالمعنى العام. عند الشيعة أن ما يسمى زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب أمر باطل لا أصل له.
أظن الأمر واضح يعني.
طبعا احنا هنحكم عليه بحكم عالم الهدى الشريف المرتضي لما قال انه لا ينكر هذا الزواج الا جاهل او معاند،
وهو كذا
هو يختار يعني. وابسط الامور انه يحذف ابواب زواج عمر من ام كلثوم من كتب الشيعة، لماذا تطبع كتب الشيعة وفيها هذه الاحاديث؟
سبحان الله. نكمل القصة بقى.
القصة انه اهل الكوفة ارسلوا يوما، واحد منهم ارسل الى عمر بن الخطاب رسالة خلاصتها انه بيشتكي من سعد بن ابي وقاص، ويقول ان سعدا لا يسير بالسرية، لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، وقال انه حتى لا يحسن يصلي، يعني ما يعرفش يصلي. فارسل عمر بن الخطاب من المدينة الى الكوفة، ارسل الى هذه رسالة كانت من واحد من الرعية، ارسل الى سعد بن ابي وقاص وقال له تعالى يعني اقدم الي، وقال له والله ان اهل الكوفة يشتكون منك، حتى ان بعضهم قال انك لا تحسن تصلي، فاخبرني كيف تصلي. طبعا هذه بالنسبة حتى لسعد بن ابي وقاص،
ازاي يعني
يسأل هذا
خال النبي صلى الله عليه وسلم،
خال النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد كما قال لسعد بن ابي وقاص ارمي فداك ابي وامي،
وكان مستجاب الدعوة سعد،
اول من رمى بسهم وهو مستجاب الدعوة طبعا. فقال فرد عليه سعد بن ابي وقاص انهم كانوا يهابون عمر بن الخطاب طبعا، فقال والله يا امير المؤمنين اني لا اخرم بهم صلاة رسول الله، يعني انا بصلي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، اركض من الركود اركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني في الصلاة
أتأل شوية في الاثنين وخفف في الثانيين.
فقال يعني هذا الظن بك يا أبا إسحاق. طب هل الموضوع انتهى كده؟
لا
ما انتهاش. فأرسل معه صحابة وبعض التابعين يعني يسألوا الناس عن حال سعد هناك. فكانت الطريقة لجمع الناس أنه يأتي الرسل الخليفة إلى المساجد ويقولون الصلاة جامعة، فيجتمع أهل الناحية فيسألونهم ما رأيكم في سعد بن أبي وقاص، كلهم يثني عليه، كل مساجد الكوفة أثنت على سعد بن أبي وقاص إلا مسجد لبني عبس. دخله الصحابة فسألوا ما بال سعد بن أبي وقاص، فكلهم قالوا أنه يعني له سيرة حسنة إلا واحد، قال طالما أنك يعني أقسمت علينا طالما وأنشدتنا طالما
نقول الحقيقة
حنقول الحقيقة واحد. هذا الرجل كان اسمه كان كنيته أبو سعدة وكان اسمه أسامة ابن قتادة. فقال نفس الكلام اللي في الرسالة لأن هو ده اللي بعتها. فقال إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ثلاث اتهامات نفس الكلام اللي موجود في الرسالة. فسعد بن أبو وقاص يعني هؤلاء يعني أولئك أبائي فجئني بمثلهم. قام سعد بن أبو وقاص وقال يعني اللهم إن كان قال فأدعو بثلاثة دعوات بثلاث دعوات. وقال في البداية اللهم إن كان عبدك هذا ما قام هذا المقام إلا رياء وسمعة. وبدأ يدعو يعني حتى سعد بن أبو وقاص وهو الآن ينتقص يتحرز في الدعاء
والوالي محافظ الكوفة
يقول يا رب إن كان هذا العبد يعني ممكن يكون أخطأ هذا الرجل يعني هذا الرجل ربما أخطأ لهذا يحترز سعد فيقول اللهم إن كان عبدك هذا ما وقف هذا الموقف إلا رياء وسمعة اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الثلاثة دول قصاد الثلاثة اللي اتهموا به يعني أول حاجة قال لا يسير بالسرية يعني معاذ الله أنه جبان وخايف على نفسه وخايف على عمره ما بيخرجش مع الجيوش. فأصابها مسألة العمر قال أطل عمره ولا يقسم بالسوية يعني لما بيجي يقسم
مش عادل
مش عادل في المال. فقال وأطل فقره أصابها ولا يعدل في القضية ده اتهام في الدين. فقال وعرضه للفتن. ثلاثة أصاب ثلاثة. راوي الحديث في الأصل هذا الحديث عن جابر ابن سمرة عن سعد بن أبو وقاص. اللي بيروي عن جابر بن سمرة واحد كان اسمه عبد الملك بن عمير من التابعين يقول رأيت هذا الرجل بعد طول فترة وقد طعن في السن وكان يجلس في الطرقات يغمز الجواري يعني الرجل كبر سنه 90 سنة تقريبا أو أكثر وكان يجلس بعكس البنات في الشارع. فيقال له كيف أصبحت؟ يقول شيخ كبير أصابته مفتون أصابته دعوة سعد.
نعم. معنا فيديو ياسر الحبيب بيقول علي ضعيف بالولاية التكوينية نشوفه.
لماذا كان موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه مع عمر لعنه الله عندما قتل الزهراء سلام الله عليها؟ فلماذا لم يقتص منه ويقيم الحد عليه مع أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعرف القوانين السماوية والشرعية؟ فلماذا لم يطبقها على عمر؟
لأن الله تعالى لم يأذن له ذلك وما كان قادرا عليه إلا بالقوة الإعجازية ولم يأذن الله عز وجل له بأن يستخدم القوة الإعجازية في هذا المورد.
نعم
كان مأمورا بأن يستخدم القوة الظاهرية في ذلك وقوته الظاهرية لم تكن تكفي لكي يقتص من عمر عليه لعائن الله. كان يحتاج إلى على الأقل 40 رجلا كما قالت الروايات يبايعونه على الموت حتى يعيد الحكم إلى نفسه ومن ثم يحاكم أبا بكر وعمر ويقتص منهما. 40 ما وفوا ببيعتهم بايعوه بالأمس ثاني يوم الظهر شاف 7 جاءوا منهم فقط. فقال أنتم لم تطيعوني في حلق الرأس لأنه أمرهم بحلق رؤوسهم فقال فكيف تطيعوني في قتال جبال الحديد؟
يعني كده الفيديو عشان احنا وقت الحلقة انتهت. بشكر ضيفي دكتور حازم أسف لأني بدون تعليق. ومن ضمن الأشياء معي دقيقة أن الإمام عمر بن الخطاب حينما أتى إليه القبطي يشكو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لأن ابن عمرو قد ضرب يعني ابن القبطي وهما يتسابقان فسبق ابن عمرو بن العاص القبطي فضربه فاشتكى القبطي فأتى بالجميع إلى المدينة إلى مركز الحكم إلى مركز الخلافة إلى مركز القوة وكان عمرو بن العاص وابنه أمام القبطي. اقتص القبطي من ابن عمرو بن العاص وهي مسجلة في كل كتب التاريخ. وبعد أن أخذ القبطي حقه يعني في خلافة العادل الفاروق عمر بن الخطاب قال للقبطي أعطاه الدرة وقال اجلها على صلعة عمر اجلها على صلعة عمر. فقال القبطي يعني أخذنا حقنا يا أمير المؤمنين فلا نستزيد.
أنا سريعا بس الولاية التكوينية معطلة الآن هو بر علي بن أبي طالب وطعن في الخالق يعني الغلطان مش علي بن أبي طالب
اللي هو ياسر حبيب.
الولاية التكوينية كانت معطلة يعني ربنا يعني
اللي ادهاله
منعها خلاص هو هنا
انتهت الحلقة. اشكر ضيفي الدكتور حازم يعني طه اسماعيل، شكرا ليك دكتور، شرفتنا، ويعني انت ساهمت معنا فاصبحت جندا من جنود الفاروق، وسام تعطيه يعني
نتمنى طبعا
ان شاء الله. مشاهدي الكرام، انتهت هذه التغطية اليوم والتي بدأناها مع حضراتكم في تمام 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة والكويت. اللهم اجعلنا جميعا جندا من جنود الإمام عمر الفاروق. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر.